الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند قول المصنف البهقي رحمه الله صفحة 49، قال الشيخ الفقيه أحمد، اللي هو أحمد اللي هو البهقي المصنف رحمه الله، قال: وإنما يخالفه بعض من لا يعد من أهل الحديث على إذن كلام آخر كلام ذكر عن الشافعي، ثم قال: وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. اللي هو إيش يكون خلاصة مذاق الشافعي؟ إنه بيرد حديث الضعفاء لا يحتج بهم أبدا، وده وارد من مصنفاتي رحمه الله، وأكثر منها البياقي في معرفة السنة والآثار، وهو من المصنفات الحافلة في المذهب الشافعي، حيث جمع بين الأقوال القديمة والجديدة. تمام، في كتاب جيد في معرفة السنة والآثار رحمه الله. فبيقول في صفحة 48: ثم حكى الشافعي مذهبه في ذلك في رد حديث الضعفاء عنه. يعني يقول لك انا مش كلامي انا بس، انتبه بقى لهذا الكلام، مهم جدا، كلام الشافعي راسه لانه علمه عمن سبق. يقول ده كلام ابن لابن عمر، والقاسم بن عبد الله بن عمر ده من الثقات، عروه بن الزبير بن العوام من الثقات الفقهاء، سعد بن ربيعه بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الافاضل، كله من رجال الجماعه، هذا القاسم ده من رجال مسلم والنسائي الثقات، يقولون بهذا الكلام. ايضا عن عطاء ابن ابي رباح، طاووس ابن كيسان ابن سيرين، مشهور عن ابن سيرين كما مقدمه مسلم، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذوا دينكم، كلمه مجمله. تمام، جميله رائعه. ايه ده؟ مجهول ضعيف ملوش هويه. اقول ورد ولا اقوالنا نصوص؟ ايه اقوالنا؟ وارد كتير لكن ثبت او لم يثبت. اللي بيقولوا كتير ثبت او لم يثبت، يبقى ده يكون قاعده في كيانك. تمام، قل هاتوا برهانكم. ما البرهان؟ عندكم فيه من الله برهان. ابن حجر: عندكم فيه من الله برهان، عشان يبقى في رد. اما بعقل قيل، قال بعضهم رؤيا، ده كلام سخيف، واحد قاعد متربى على اصول. ابدا ابدا، ده كبر بين البذور الصغيرين سقفوا له، لا نفسه كبير، كبر، انا كبير، هو مش كبير اصلا، هو مش كبير اصلا. تمام، ولا شيء. فهنا بهذا التأصيل الذي ارسله البياقي الى الجويني، ايش قال الجويني؟ ضره. هكذا يكون العلم، والجوين وقف عن التصنيف، بح، نعيد من جديد، عمل له أبديت. ده الجوين شيخ مذهب، شيخ في المذهب، كبير في المذهب، خرج الكلام ده على الواقع الذي نعيشه. مين الكبير وهو فين؟ اللي احنا بنقوله ده، وده اللي قاله البخاري في رفع اليدين فرد عن الحنفيه من تقليد امام المذهب. اذا كان ولا بد من التقليد، هاك هي النصوص، مش معتبرين النصوص وبتقلده، يبقى قلده بقى اللي قبل بقى، خده. وذكر صفحه ونص او صفحتين على ما اذكر عوالي قوم دول اولى بالتقليد بقى، اذا كنا هتبع التقليد. تمام، لكن نقول الكلام ده منين؟ يبقى واحد فاشل وعايش مع المعاصر وبيكبر معاه وبيموت معاه، ويقعد يجعجع على الفاضي بكلام مالوش بكلام سخيف مالوش لازم، ما حش فاضيين بقى خلاص. لكن دي اصول، عايز ياخدها ياخدها، ما خدهاش عنه مخده ويبعد عنا وريحنا. ثم قال الامام رحمه الله: وما لقيت. الله، انظر بقى كده، ادخل ترجمه الشافعي بن شيوخ، ملمح مين شو الشافع الاخر عنه. قال: وما لقيت مش قاعد مع واحد وبيد معه مشوف على وما لقيت. حلو. شيخ بيجمع لك كل الشيوخ اللي فوق ونازل جزا الله خيرا، ده بدالك جاهزة من مصادرها الأصلية جاهزة. واحد بقى عدل الكلام معرفش صاحبك عند مين، صاحبك عند مين، جماعة تعاول امبارح ومساكين غرباء ودول عاملين بقى الدور أبدا أبدا. المهم يقول وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل الحديث أو من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. اللي قال بالحديث اللي هو الرأس في الكلمة في الفعل واحد واحد، قال الله على لسان رسوله قاعدة سطرها الأئمة ابن خزيمة وغيره، ونص على ابن نصر المروزي قال الله على لسان رسوله واحد. فأهل السنة الحفاظ لهدي رسول الله وسنة رسول الله الأصحاب اللي يتبعون بإحسان لسان وحال ومقال النبي صلى الله عليه وسلم حيث رباه لحديث عمرو بن مغفل زحمش وغيره. فيقول البيهقي تبعا هذا وإنما يخالف بعض من لا يعد من أهل الحديث. ركز له. فيرى قبول رواية المجهولين ما لم يعلم ما يوجب رد خبرهم. يعني هنا هقول ايه تعليقنا محتاج توسع شوية لكن عدها مرة ثانية. قال وإنما يخالف بعض من لا يعد من أهل الحديث. أما يعد من إيه؟ طيب وابن حبان من أهل الحديث ولا منين؟ رحمه الله. ولذلك لم يعتبروا انفراد ابن حبان بذكره للراوي في ثقاته إلا إذا ذكر بعده أو ترجمة ما يدل على معرفة. فكثير من الرواة يذكرهم ابن حبان ولا يعرف الراوي إلا عنده، لا أحمد ولا حاتم ولا حاتم ولا أبو زرعة ولا الدارقطني ولا الأئمة المعروفين به هؤلاء بجرح والتعديل، لا بخاري ولا مسلم ولا إشي ولا ابن مدينة ولا كل ده. يجي بس ذكر ابن حبان بالثقات. وأذكر أنه كان دار بين وبين شيخ أنس جزا الله خيرا ملمح، وهو عنده كتاب اللي هو مشاهير الأنصار والثقات اللي حطوه ابن حبان، فهو طلبت منه مأخذ جيد لكن وقته طبعا ربنا يسر امره انه يقول شوف الرواه اللي هم في الثقات المشاهير لابن حبان وخرجوا على الثقات لابن حبان الكتاب اللي موجود تمام، وخرج ده على ده وبعدين تاني، وشوف الراوي ده عند من السته، وبالتالي هنبدأ نبحث الرواة من اتجاهين. اللي صرح بأنه ثقة بكلامه وليس بورود الثقات عنده في مشاهير الأنصار عنده من الثقات، هل هو هو اللي موجود في ثقاته؟ أدي واحد. اثنين، وهل هو هو اللي خرج له في صحيحه بترتيب ابن بلبان أو غيره؟ تمام؟ يبقى كده بجمع بين زوايا فهم ابن حبان في الراوي بين الكتاب اللي هو الثقات المشاهير اللي نص على انه ثقة وثقاته المشهورة والحديث اللي خرجها في أو الراوي اللي هو ده خرج له في صحيح أو لا، هذه قرينة ثالثة. ثم الراوي ده، الراوي ده روى له أحد من الأئمة الأربعة أو لا، يبقى عندئذ هعمل ترجمة للرواة اللي ذكرهم ابن حبان ولم يذكر فيهم قولا في ثقاته، لأن قد يذكر في ثقاته ويقول يخطئ مستقيم إلى آخره، هنا عرفه. يبقى أنا هذب برمته وقول كده ابن حبان ذكر في ثقاته ووضع فيه كلمة، وده بيعتبر الحافظ ابن حجر بشكل جيد. الراوي اللي عرفه ابن حبان بذكر كلمة بعد ذكره له بيعتبرها ابن حجر له. أبكمك من ميدان العمل وتتبع للنظر الروائي الواقع بجيدي من أثناء العمل، يقوم الحافظ ابن حجر يعتبرها كده يقول لك ابن حبان عارفه، غير كده بيقول في مقبول إذا روى عنه جماعة. بس كلمة مقبول عنده هي هتساوي مجهول، فهو حط القيد المهم المقبول حيث يتابع وإلا رجع عنه الأصل، مش هقبله بسهولة، لازم يتابع على صدق خبره وإلا ابتداء مش هقبله. ركز من المداخلة دي المهمة دي. الحافظ الذهبي حط في اصطلاح بالمبني للمجهول، يقول فيه وثق على قاعدة من التوثيق، هو الكلام بتاع تقيل حبايبي.
مع حضرتك يا دكتور، مع حضرتك
اتفضل. كلامي كده واضح ولا لا؟
واضح يا دكتور واضح.
جميل قوي. يبقى هو على قاعده من وثق، اللي هو مين؟ اللي هو ابن حبان. يقول نبي يوثق المجاهيل، هو الان هو وضع من حيث الجمله ثقات، لا. ولذلك كانت المداخله بيني وبين شيخ انس بهذا الشيء، لكن ظروفه طبعا عامه الله منعت انه يدخل، لان طبعا ده محتاج عمل شويه لحد ما محتاج تركيز، هيبقى عمل جيد جدا في عمل الموازنه في الراوي اللي هو انفرد به ابن حبان في ثقاته. فهنا قول قبول روايه المجهول ما لم يعلم ما يوجب رد خبره، يبقى عايز يقبله ابتداء. فابتداء هو يبقى لابد ان يكون فيه ما يدل على اعتبارها او على قبولها، على اعتبارها من حيث الجمله، يعني جاء هو موجود ما عنديش فيه خبر، لكن جاء من طرق مراسيل، من طرق مقطوعات، من طرق مكتوبات الى اخره، يقول ده له اصل. لكن ما اقدرش اقول قال رسول الله، لان في راوي ما عرفوش، مجهول مجهول. يبقى لابد من توثيق الراوي عن معتبر، مفيش فريبة أو خلل. فلذلك هنا الإمام البياقي بيقول خلف هذا الشيء من لا يعد من أهل الحديث خذوا بالعقل. طب ده ابن حبان دي الإشكالية، وبيجي بعض المعاصرين زي عوامة وغيره، لا مين قال إن ابن حبان متزن وبيعتبر توثيقه مطلقا؟ طبعا عوامة من جنس عواد كما ذكرته في المجلس السابق، يعني من المستفزين اللي يحب ايه يعني هو يظهر بانه هو البخاري المعاصر او ابن المديني المعاصر، ويصفق له قوم اللي هم زعانف من المعاصرين اللي هم البيبيهات. سؤالي لا طبعا ما في الكلام ده، غير صحيح. تمام، فلازم نعامل نعمل على طريقة المرضية، على طريقة المرضية من وإحنا نازلين. تمام، ما أقولش إنه ما يمكن، لا ما يمكن دي ما تنفعش، كلمة ما يمكن دي. تمام، أنا لي أعرف صبري أحمد حسين زيد سيرته الذاتية اللي موجودة أي شيء، والإما وضعه لي صحيح صحيح لغيري، حسن حسن لغيري، خلاص بح دي خلاص. يبقى ده هنا قاعدة مهمة بشرط الشافعي. وشرط الشافعي جابه منين؟ جابه من اللي قبله كما ذكر عشرات مئات
يا دكتور.
فهنا البهات رحمه الله تعالى. نعم.
وده دكتور حضرتك ضعفت إسناد النسائي وقلت هو إسناده ضعيف لجهالة زيد بن عطاء ابن السائب عن زياد بن علاقة. الجهالة هنا حضرتك زي ما قلت لأن انفرد بتوثيقي ابن حبان
حلو
أو ذكره في الثقات وابن حجر قال عدمه مقبول.
هنا احتج به ولا استشهد به؟
استشهد به.
ليه؟
لأن في الباب عن غيره عند مسلم وعند أبو داود وغيره.
وبرضو الثانية بقى ليه برضو؟
في مطابعة.
نعم. جاء بجديد؟
لا لم يأتي بجديد.
بس أحسن لم يأتي بجديد وده فعل مسلم ونص عليه في المقدمة على فكرة. وفعل النسائي إمام علل. ما دام إنه لم يأتي بجديد يبقى أنها اعتمدوا في ظل ما لا يقدرش خارج. عشان كده هو يشهد له سابقه. خلاص. يبقى الإسناد من هنا. لكن لو جاء فردا بحكم جديد او جاء بمخالف هحكم عليه بالنكارة قطعا. وبالتالي مش هجيبه. يبقى اصبح هنا جاب لو بعض من الاشياء ده خطاها قديما بعض اخواني ان ممكن انا استأنس بالاسنادي بالمتن الذي جاء من طريق ضعيف لكشف غموض ورد في الصحيح. هو ممكن يفهم صبري يفهم مصطفى يفهم احمد ممكن يقول له ده بقى مجانتا. لكن لما يأتي الفهم من منصوص وإن جاء من طريق ضعيف هيبقى ليه وجاه، هيأيدها المنقول وإن جاء من طريق ضعيف هيوضحها اللغة ووضحها الشراح. يبقى عندئذ في قرائن تدل على جدالة السياق الوارد وأنه لم يأتي بجديد فهو بياني فهو استبصاري توضيحي استكشافي إلى آخره. وده الحاصل وده من درر الإمام الشافعي اللي بيذكرها في اختلاف الحديث وبيقى هنا نبع على هنا البياقي رحمه الله تعالى وأكثر منها في البياقي في كتاب المعرفة له رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم يقول إذن يبقى هنا يقبل في الشواهد والمتابعات فقط حيث يتابع وإلا فلا يبقى على أصله حتى يأتي بغيره. وقد قال الشافعي رحمه الله فأول كتاب الطهارة حين ذكر ما تكون به الطهارة من الماء واعتمد فيه على ظاهر القرآن. اعتمد فيه على ظاهر إيه؟ ركز بقى ظاهر القرآن. أدي دلالة. احنا قلنا إن النص له طريقان، طريق صريح ما فيش نقاش وطريق ظاهر محتمل يحتمل وجه اثنين ثلاثة محتمل لا نصير إلى أحد الاحتمالات أو لا يصار إلى أحد الاحتمالات بالتزوق وإنما بالنص إما متصل وإما منفصل من داخل السياق أجيبه أو من خارج السياق أجيبه. يبقى أنا النص الظاهر عندك محتمل لمعنى وعندي محتمل لمعنى وعندي محتمل لمعنى لا يصار إلى أحد الاحتمالات إلا بنص موضح لهذا الظاهر. دي كلها قواعد مهمة جدا في الوصول وفهم المسألة من حيث النص. فهنا بيقول الإمام البياقي بيقول إنه بالنسبة ذكر ما تكون به الطهارة من الماء اعتمد على ظاهر الإيه؟ القرآن وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيأتي لاحقا التعقب لبعض شيوخ المذهب بلفظ روي وروى. انتبه اللي هي صيغة التمريض روي، تمام، اللي هي المبني المجهول وروى على الحقيقة بالإسناد الصحيح أو الحسن إلى آخره. الصلاحات مهمة جدا، هي حبلت في دراسة المصطلح، وهذا هو البيان العام للأئمة. وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده من لا أعرف. ها ده مين؟ الكلام ده كلام من؟
كلام الشافعي.
كلام الشافعي البهقي بيديك اصول ويقول لك ادي امامك وامام، وبيخاطب بالجوين راس بالمذهب، راس بالمذهب، لان هو الان جاب كلام جيد جدا بيهاجم فيه كبار فقهاء المذهب. بقول ده كلام الشافعي بتاعكم، ليه انتوا رحتوا منه فين؟ ده محل عتاب البهقي. بقول رحتوا منه فين؟ ده امام مذهبكم شروطه، فين رحتوا منه؟ ده العتاب. اقول احمد الزاري معاه على ما حكى لي سبق في شيء ما. ادي ادي الموجود. نعم خيرا. طيب هنا بيقول رؤيا في عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث حديث وضر ذا القرآن في إسناد من لا اعرفه، تمام. طبعا رحم الله تعالى رحمة رزق عداني هنا في أصل. طيب لا يعرفه الشافعي، تعال بقى نبحثه، قد يعرفه غير الشافعي، صح، نخرجه ونشوف مين قال في الكلام، هل هو مجهول ولا لا. الشافعي ما عرفوش، عرفه غيره، جميل. لكن دي أصل مهم جدا في الباب. قال ثم ذكر حديثه عن مالك عن صفوان ابن سليم، ده طبعا صفوان ثقة في عداد المفتين فقيه، صفوان ابن سليم مدني، مالك عنه من مدنيين، ومعلوم ان مالك ده في بحث قديم كنت طلبته او كنت عرضت به في دراسة علل للترمذي، وكان قام بأخونا الشيخ محمد عوض جزاه الله خيرا في مرويات مالك عن المدينين جملة كبيرة حصرها، فلأنه على إثر ما ذكر ان مالك لا يروي الا عن ثقات المدنيين، تمام، وجدنا ده بالغالب بالنسبة عالية جدا تفوق 90% الامتياز، انه فعلا ثقة ويندر اللي يكون فيه كلام، وده كان بحث جيد من هذا الوجه مدني. اما على اطلاقه جملة فهو حكم الغالب وليس على الاضطراب الكامل. عن سعيد بن سلمة، سعيد بن سلمة عن المغيرة، سعيد ابن سلمة العدوي المدني، تمام، ده خرج له مسلم وأبو داود والنسائي من الستة، والبخاري خارج الصحيح، تمام. ده خلاصة الكلام دي انه صدوق حفظا صحيح الكتاب، يبقى صدوق يخطئ من حفظه، لكن كتابه صحيح. طيب لما انا اخد اسناد جاء فيه سعيد اقول في ايه؟ منفصل. اقول في ايه؟ اقول في ايه الاسناد؟ اقول اسناده حسن ولا اضعفه؟ طيب امتى الموازنه هنا؟ طيب يخطئ من حفظه ونصيح كتاب
عند المخالفه.
نعم
عند المخالفه.
عند المخالفة أو عند المتابعة. إزاي؟ يعني توبع يبقى ماشي على الجادة حفظا وكتابا، خالف انفرد بشيء غريب عجيب مخالف لقواعد شريعة، مخالف لنصوص عامة، مخالف لصاحب الباب إلى آخره، هنا بقول يخطئ من حفظه، يبقى هذا غالبا يكون من حفظه وليس من كتاب. دي ملامح عللية في غاية الأهمية. إذا بقول دايما أنه علم الحديث مش علم رياضيات وهذا أحب بسبب الله، كل كلمة وضعها الأئمة رحمه الله أنه التحقيق وما النقد وما العلل والرجال لها معنى، له أحاديث منكيد، له أو ما رح واخد أقول لك له أحاديث منكيد أعقد على العموم، قد يأتي بما يستنقض، قد له أوهام يهم كثيرا يغرب مثل هذه الأشياء. أنا بحطها في الاعتبار. إمتى حطها في الاعتبار؟ حال الانفراد والحسحسة عن محل المخالفة في الإسناد أو في المتن. ده كله شغل علل، ويا ما بتنقضي فيه مآزق من الناحية الفقهية أو من ناحية الدراية الخارجة من المتن المذكور في الخبر أو الأثر. المقصود يبقى هنا مالك ثم ذكر حديثه عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة. ابن أبي بردة طبعا ده من السخار، ودي من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة. يبقى لو روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البحر. إيه البحر اللي هو ذكره طبعا تحت المصنف؟ هو الحديث المشهور والطهور ماءه الحل ميتاته. النص بقى اللي قاله في الماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، ذكر عندك في الحاشية المحشي والمخارج الخبر، وبعدين من طريق الشعب خرجه فلان بلفظ هو الطهور ماءه الحل ميتته. ده حديث طبعا صحيح بتتبع الطرق اللي فيه، وإلا الإسناد اللي ذكره هنا البيهقي إسناد حسن لأجل سعيد ابن سلمة، والحديث عند تتبع الطرق المتابعات هو حديث صحيح. هنا يقول وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا. الباقي 5 سنة كام؟ ربما
58.
بل وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، وإمامه يقول في إسناده من لا أعرفه. ها دي إيه حبايبي؟ ناخد منها إيه؟ أنا معجب جدا طبعا بالكلام ده خالص، جميل رحمه الله والحمد رب العالمين. كل هذا أنا وأنا معكم الآن بأتخيل في الساحة، بتخيل في الساحة وصعب علي قوي، وفي نفس الوقت بحزن حطين من الخرم في السماء وعدوا نفسهم من عمالقة الكون تمام، واللي بيطبلوا مجمروا من وراء لا عقل لهم ولا بصر ولا إيش ولا شيء تمام، لكن إيش أقول؟ أقول لا، الأمر من قبل ومن بعد. أعيدها مرة ثانية، أيقول رحمه الله وعسى لم يخطر ببال فقيه من فقهاء عصرنا، الجماعة اللي بيقلدوا المتأخرين نهيك عن المعاصرين سواد أكبر، اطلع فوق وانزل بقى، عايز تتعلم صح وتبقى قوي وماشي خشن وماشي كده مليان، اطلع فوق وانت نازل. هي ده الحمد لله رب العالمين، هذه حياتنا وهذا طريقنا والحمد لله. منذ أن بدأت هنا منذ أكثر من 20 عاما بعد نزول البلاد من فقهاء عصرنا ريب في صحة هذا الحديث، قلنا الحديث صحيح تمام. إمام يقول، إمام الفقيه فأص البيهقي من الشافعية يقول في إسناد من لا أعرفه، كأنه بيقول له ده إمامك، إيه سويت مع إمامك؟ يبقى أنت فقدت على الإمام بتقليده. قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيفة، وما بدل على إيش أي أساس قال. وإنما قال ذلك لاختلاف وقع في اسم المغيرة ابن أبي برد رحمه الله، ما تجاسرش. ولذلك في سنة كلامي لما تيجي كلمة ببعدهاش، قول لك رجعت ونظرت وشفت خلاصة الكلام عندك في كلمتين، لما بلاقي الكلام غير مؤثر بقول لك خلاصة عشان تعرف ان انا مريت على الموضوع ما عديتهاش كده. المجلس اللي قبله ما اقدرش اسكت، لا على عوض الله ولا على عواد، ما اقدرش اسكت، ما اقدرش، لانه كلام مخل غير مقبول، بل هو خطايا علمية وتزوير في المنقول وتعدي وابتئات على الأكابر، ما أقدرش أغضب عنه. لكن لما يأتي الأمر مختلف اسم أو ولد صحابي ولا إيش، ما يضر هذا، هو صحابي وهو خلاص انتهى القصة، تمام. يبقى هنا بيقول اختلاف وقع في اسم المغيرة ابن أبي برده. طيب ننظر تحت في الحاشية في الرجل مشكورا أتى بتفصيل هذا الكلام. نقل عن ابن منده رحمه الله قال: فاتفاق صفوان والجلاح مما يوجب شورى سعيد بن سالم واتفاقها ابن سعيد وسعيد بن سالم على المغيرة بن أبي بردة. ركز بقى، يعني عايز أقول لك المغيرة بن أبي بردة مين يعتبر المغيرة بن أبي بردة من ثقات وأكابر والمدققين في انتقاء الأسماء الرواة المعنية بالحفظ والإتقان، ومين اللي يكون الخلل ده هيجي من طريق مين؟ من طريق ضعفاء، من طريق لين، من طريق يهم، من طريق جغطر، ولا من طريق كبار أكابر حفاظ متقنين، علشان أقول مين بالضبط. وذلك بقول لك ده الصحيح على المشهور، يبقى خلال أقل مش تعتبر. وذلك الحافظ ابن حجر لما بيعتبر الرواية عن الراوي فيقول في عرفاق ابن شريع خذ على الصواب على الصحيح، ثم يقول قيل قيل قيل، كأنه بيقول لك ده المعتبر والقيل ده غير معتبر، أو جاء من طريق لا تعتبر. ده عشان تعرف نكد الحافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لما تأتي بالرواية تقول رحمه الله رحمة واسعة. فيقول لما يوجب شورة المغيرة فصار الإسناد مشهورا بالمغيرة ابن شعبة. طيب وبعدين ذكر على مقال حفظ بن مندح رواية يزيد بن محمد القرشي، فيقول فتلخص أن المغيرة بن برد روى عنه ثلاثة: يحيى بن سعيد، وزيد بن محمد، سعيد بن سلم، أن سعيد بن سلم روى عن صفوان ابن سلم والزلاع، وبطل الدعوة انفراد سعيد عن المغير، عن ايه؟ عن المغيرة. يبقى هنا ذكر انا قلت لك الاسناد حسن، فاعلان الامام الشافعي على انه جاء وقع له من طريق مالك عن سعيد ابن سالم عن المغيرة ما عرفش غيره، فادى انفرد به سعيد ابن سالم، وده يخطئ من حفظي او عنده جرح فيه بسيط قال انا مضمنوش. يا ترى هو المغيرة بن ابي بردة انا ما اعرفوش، هقف فيه في اسناده انا مش عارف، فوقف فيه. يبقى هنا دعوة انفراد سعيد ابن سلمة ويخطئ من حفظه عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة، ده انفراد، انفراد به صفوان عن سعيد من طريق مالك وقف فيه. فجاء هنا المحدث بيقول روى ثلاثة مع سعيد أو اثنين مع سعيد عن المغيرة ابن أبي بردة، يقول طب خذ زيادة بيان مشكورا. وهذا الرجل الذي اعتذر بباقية عن الشيخين بعدم تخريجهما لهذا الحديث، فقال في كتاب المعرفة إنما لم يخرجه في صحيحيهما لاختلاف وقع باسم سعيد بن سلمة والمغيرة ابن أبي بردة، وهذا غير ضار. إذ قد زالت الجهالة عنهما عينا وحالا كما تقدم بذكره السابق، فلا يضر حينئذ الاختلاف باسمهما. ده كلام مين؟ ابن الملقب في البدر المنير، كلام جيد منه رحم الله الجميع. ثم يقول ثم في وصله بذكر أبي هريرة، ده الطرق اللي وقعت للإمام رحمه الله، فلما وقع له بهذا الشكل ارتب فيه، وأنا أقف بعدم الاحتجاج والاستمرار، لكن عند البحث والصبر بالباب يتعين ثبوت الحديث وصحته. ودي القاعدة اللي قررها الشافعي رحمه الله، ومعها معه أحمد ومعه ابن المدين ومعه ابن خزيمة ومعه البياقي رحمه الله تعالى، في صبر مرويات الوردة في الباب أو محل الاستدلال الوارد في الباب لاستكشاف مثل هذه الأمور وإظهار العلل في الإسناد أو في المتن، عندئذ يكون العلم والفقه دراية مع الرواية. طبعا ده بنقوله في كلمتين، لكن كما ترى طريقه طويل ومتشعب، للي عايز يكبر مع الكبار ولا يركض مع الراكضين أو الراكدين بالضل والدال. قال ثم في وصيب ذيك أبو رأي مع إيداع مالك ابن أنس إياد في كتاب الموطأ. تمام، هنا ذكر كلام جيد، قال ابن ملقم أكثر ما بقي بهذا الوجه بعد اشتهار سعيد والمغيرة تقديمه وإرسال الأحفظ على إستاد من دونه، فإن يحيى بن سعيد أرسله من هذا الوجه، وسعيد بن أبي سلمة أسنده، وهي مسألة معروفة في الأصول، همش المرسل ولا أمش المسند، ودي ضر ولا لا إذا جاء من طريق ثقات أو طريق متكلم فيهم حسب الوارد في الباب. ثم يقول تقي الدين بشرح الإلمام، ده طبعا لابن خيك العيد، وهذا غير قادر على المختار عند أهل الأصول. قال نقل عن ابن عساكر بعد أن ذكر رواية من روى عن مجرد بن برد عن أبيه، وقد جابته عبد الله بن يوسف عن مالك عن صفوان سمع المجرد أبا هريرة. قل دي هو بقى بيؤكد صبر المرويات يديك السلامة اللي موجودة فيه الإسناد بدون أي غبط. وأيضا تقدم رواية مالك ومن تبعه لعدم الاضطراب فيها على رواية يحيى ابن سعيد الاختلافي عليه وعزان البدر المنير ابن ملاك. تعقيبا على قولي مع إداع مالك ابن أنس إياد كتاب الموطأ، قال المصنف رحمه الله إلا أن الذي أقام إسناده ثقة أوضح مالك ابن أنس في الموطأ، ده كلام البياقي. وقال أيضا وقد أقام إسناده مالك ابن أنس عن صفوان ابن سليم، وتابعه لذلك ليس ابن سعد عن يزيد عن الجلاح أبي كثير، ثم عمرو بن الحارث عن الجلاح كلاهما عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة، ثم يزيد بن محمد القرش عن المغيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الحديث بذلك صحيحا كما قال البخاري في رواية أبي عيسى عنه عن أبي عيسى الترمذي في سؤالاته، قال هذا حديث صحيح. وهذا العرض من المحجج رضي الله وخالد يظهر لك أنه بصبر المرويات بتتكشف الأقوال والتوقفات في قبول الخبر، كأنه بيقول لي الفقهاء الذين ليس لهم دراية بالحديث ليس فقه بدون هذا، وإلا سوف تتوقف كما توقف الإمام ولا تتجاسر عن طريق إمامك رحمه الله حيث توقف، ولا تقول في الخبر وفي الرواية وفي الحديث الأخير. وده محل عتاب البيهقي على أئمة عصره من أهل المذهب، ونقف عند هذا الحد، ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يدعه رواية من يرغب عنه. ده من بقى مالك إن يقول الإسناد أو الحديث عند مالك الموطأ، إداني فايدة جدا مهمة، بيقول ومشهور فيما بين الحفاظ أنه لم يدعه، أي في الموطأ، رواية من يرغب عنه. محتاج أحط جنبها غالبا تمام لما سبق ذكره في البحث. غالبا الا روايه بقى عشان كده قلت ايه الا روايه عبد الكريم اللي هو ابن ابي المخار كل واحد بكريم ابي اميه. طب ده يضعف ها ومالك حطه. يبقى هنا هو اللي بيقول ان تلامذ من شيخ او من رواه البخاري خطا، هو له ذكر في البخاري ذكره مره في اول قيام الليل الراوي سفيان يقول زاد عبد الكريم، زاد عبد الكريم زاد، هو مش رجال البخاري تمام. مسلم خرج له في المقدمه متابعه تمام. روى له النسائي كذلك قليلا برضو، يبقى في محل الايه المتابعات تمام. وطبعا هو من رجال الترمذي وابن ماجه. طب وعطاء الخراساني، عطاء الخراساني من رجال مسلم والاربعه، روى له مسلم ايضا متابعه، وده برضو فايده مهمه تسجل عنده تمام، اللي هو عطاء ابن ابي مسلم الخراساني يهم كثيرا ويرسل. يا مسلم خرج له فين؟ في المتابعات. يبقى فيما لم يخطئ بما لم يخطئ فيه ولا يهم ولا يرسل تمام. كل الدراسة علم مسلم فيه في المقدمة. ولم يصح أن البخاري أخرج له كنز من ابن حجر تمام، عشان نفصل الموضوع. عطاء الخراساني فقد رغب عنهما غيره. يبقى اللي قالوا هنا بحق مالك انه مشهور فيما بين الحفاظ انها لم يودع في الموطأ من يرغب عنه، قول له اوكي ده نعم، اقول بقى غالبا ادل على غالبا ادعى بكريم وعطاء وما فيهما من كلام وغيرهما تمام. يبقى ده اذا كان ممدوع عنده غير ممدوع عند غيره. لكن هنا الوضع بميزان والشيل بميزان. عايز اقول كلمه الموازنه في الراوي لما يقبله احد الائمه من وجه ويرده من وجه، يبقى عندئذ ده يكون موازنه عند الطالب الذي يسير عقب هؤلاء رحمه الله تعالى ويسير في ذيولهم ليكون مثلهم. ولذلك علم الحديث والرجال والعلل ليس من مساله الرياضيات، عايزه فهم وعايزه عقل وعايزه تحليل لكل مسلك يسلكه الامام رحم الله الجميع. وهنا نقف عند قول البياقي وتوقف الشافعي في ايجاب الغسل من غسل الميت، من غسل ميتا فليغتسل. ليه توقف الشافعي في قبول؟ نقف هنا والحديث في بقيه ان شاء الله. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم وفقنا وإياكم في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.